أكثر أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق، هكذا قال الإمام مالك. من يكون أصدق قولا ممن وصفه الخصوم والأولياء والتاريخ كله بالصادق؟ وهكذا قال فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله. جعفر الصادق عند السنة والشيعة محور حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر، فأهلا وسهلا بكم.
أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر. هذه الحلقة حلقة خاصة جدا، حيث أننا نتكلم عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه عند السنة والشيعة. نجدد التحية بكم وبجمهورنا في الاستوديو وبضيفنا الغالي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله سمك. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا بكم.
الله يحفظكم دكتور عبد الله. فضلتك بارك الله فيك، متخصص في مقارنة الأديان في كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر. كيف ترى جعفر الصادق رضي الله عنه؟
الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. بادئ ذي بد أحيي الجميع وأحيي المشاهدين والمشاهدات، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة الكريمة. حقيقة أنا التفت إلى كلمات وشخصية سيدنا جعفر الصادق وأنا في المرحلة الجامعية، ولعلنا نجبت حتى الكتاب وهو الملل والنحل للشهرستاني، لكن الكتاب اللي كان واضع الكلمات لسيدنا جعفر هو كتاب في العقيدة وفي مجال الإيمان بالقدر. والقدر يعني مسألة عويصة، يعني اللي بيتكلم في القدر محتاج ان هو زي ما يكون بيمشي على شوك، يعني عايز يعني إنسان محترف ربنا شرح صدره ويكون عميق الفكرة، فهو بحر يعني عميق. فكانت الكلمة لسيدنا جعفر أثلجت صدري، فرأيت دورا وأنوار النبوة، يعني سليل بيت نبوة. ماذا يقول سيدنا جعفر الصادق؟ بيقول أراد الله بنا شيئا وأراد منا شيئا، فما أراده بنا طواه، وما أراده منا أظهره، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. كلام عايز يعني علماء كبار. احنا عندنا ما يقال عنه الأمور أو الأمور القدرية الكونية والأمور الشرعية، والقدر الكوني لا حيلة لنا فيه. أنت هتطلع من بطن أمك ذكر ولا أنثى مش بتاعتك دي، مش هتقدر تختار والدك ولا والدتك، ولا تقدر تختار نوعك، ولا تقدر تختار عمرك ولا حياتك. فالمسألة بالنسبة لك أمر لا يمكن بحال من الأحوال أن أنت تتحكم فيه. هتعيش كم سنة؟ هتعيش مش بتاعتنا دي. أراد بنا دي بيسموها أمور قدرية، كتب علينا كذا، أمور قدرية لا نعلم. وأراد منا كتب علينا الصيام، يا أيها شوف خلي بالك كتبنا هنا ايه وكتبنا هنا ايه؟ خلي بالك قل لن يصيبنا الا
ما كتب الله.
خلي بالك دي اسمه كتابة ايه؟ قدرية. قدرية يعني اراد بنا. شوف بقى الثانية بقى، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، دي اسمها كتابة شرعية، تكليف شرعي. احنا بقى بنسيب التكليف الشرعي وبنشتغل بالتكليف الايه؟ بالامر القدري.
نعم.
فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا. اراد منا الصوم والصيام، اراد منا القصاص، اراد منا الشرائع والتكاليف الشرعية. فهذه هي يعني رحلتي مع او بداية رحلتي مع سيدنا. فلفت نظري بقوة، اراد الله بنا شيئا تكاليف القدرية، واراد منا شيئا، فما اراده بنا طواه مش حد يعرفه، وما اراده منا اظهره. كلنا نتعلم صيام رمضان وعارفين شروطه واركانه وكده. فما اراده، فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا.
فضلت الدكتور بارك الله فيك، لو نتعرف ونعلم المشاهد الكريم بنسب سيدنا جعفر الصادق بارك الله فيك.
جعفر الصادق يعني الكريم، ابن الكريم، ابن الكرماء. انت عندك من جهة ابيه ومن جهة امه. من جهة ابيه دي سليل بيت النبوة، فهو جعفر. والصادق سمي بالصادق لصدقه في مقالته، زمال ابن خلكان في وفاية العين ما جرب عليه كذب، وان كذبوا عليه ونسبوا اليه اقوال زور، لكن هو الصادق ووصف عرف به، كما عرف جده من جهة أمه بالصديق. شوف بقى العلاقة بقى، بيت كله صدق وخير. فهو من جهة أبيه، أبوه اسمه محمد الباقر، وباقر لأنه بقر العلوم توسع، يعني كان بحرا زاخرا في العلم. فهو ابن محمد الباقر. محمد الباقر كان من يعني العلماء الأجلاء في المدينة، علم غزير، كان يعني مهوى أفئدة الباحثين والدارسين وطلاب العلم. وكذلك ابنه يعني هو ورث هذا. وأبوه اللي هو أبو محمد الباقر، شوف خلي بالك بقى أنت بتتكلم عن جعفر، خلي بالك أبوه محمد الباقر، جده علي زين العابدين. ده احنا بنتكلم عن بحور علم وبحور معرفة وبحور فضل. وبعدين بقى تخش بقى على الشهيد بقى، سيد الشهداء
الحسين رضي الله عنه،
سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه. الحسين بقى من جهة أمه فهو ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جهة أبيه هو ابن علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله، اللي تربى في بيت النبي محمد، يعني اللي خدوا النبي من أبوه عشان يربيه. فأنت في جهة شوف بقى الشرف بقى، هذه مدارس سالكي، هذا مراقي الفائزين. هذا من جهة الأب. من جهة الأم شيء عجيب، يعني يكفي أن تعرف للرد على الرافضة قبحهم الله، والرد على الشيعة كفاية عليك تعرف نسب جعفر من جهة أمه. لأنه يعني شيء يعني ما يروجونه ضلال، لأنه الإنسان ما بيبغض حد وبيكره حد لا يتسمى باسمه ولا يناسبه ولا يبقى ليه صله بيه. يعني بالله عليك انا النهارده لما اكون اروح اتجوز لواحده ملحده ولا مشركه ولا كافره ما ينفعش، او واحده اعلنت عليا العداء او خدت مني حق او ما ينفعش. فتخيلوا بقى من جهه امي، امه اسمها ام فروه، وام فروه ابوها احد الفقهاء السبعه فقهاء المدينه اسمه القاسم بن محمد. والقاسم محمد برضه وعاء من اوعيه العلم والحديث، يعني محدث وفقيه من كبار العلماء في عصره القاسم بن محمد. ومحمد ده ابوه ابو بكر، خلي بالك. فهو من جهة ابيه وحل علي بني هاشم بقى فهو هاشمي، ومن جهة امه فهو تيمي من جهة ابي بكر الصديق. انا اعجبتني كلمة للامام الذهبي، والامام الذهبي صاحب سير اعلام النبلاء، بيتكلم بيقول هو الإمام الصادق شيخ بني هاشم. شوف 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 التوقير والتعظيم، شيخ بني هاشم. أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني أحد الأعلام. الإمام وهكذا كان الذهبي رحمه الله حين يذكر هؤلاء النبلاء وهؤلاء الإعلام يذكرهم ويثني عليهم وهم أهل لذلك.
شيخنا بارك الله فيك، أم فروة رضي الله عنها هي يعني كما ذكرت فضيلتك هي بكرية،
نعم،
وأيضا أمها يعني من ناحية أب
ولداني أبو بكر مرتين،
نعم، نعم.
يعني أمه تبقى أم فروة،
نعم،
بنت مين؟ القاسم محمد، وأمها برضو بنت عبد الرحمن،
أسماء بنت عبد الرحمن،
أسماء بنت عبد الرحمن. وبعدين في قضية في منتهى الخطور، نفس محمد بن أبو بكر كان يعتبر ابن لسيدنا علي، ربيب لسيدنا علي،
نعم.
عارفين ربيب يعني ايه؟ يعني كان متجوز امه، وامه كان متجوزة ابو بكر ابي بنت اسمها اسماء بنت عميس. اسماء بنت عميس هي يعني الناس بيتحدثوا عن صحابة رسول الله هم مش عايشين الاوضاع ولا الحال. ده ابو بكر، ده ابو بكر كان متجوز رضي الله عنه، كان متجوز اسماء قبل اسماء، كانت متجوزة جعفر ابن عم النبي اللي هو اخو علي. يعني أسماء اتجوزت جعفر لأنه لا تضيع امرأة في الإسلام، فجعفر اتجوز أسماء، مات جعفر فاتجوزها مين؟ أبو بكر. مات أبو بكر اتجوزها مين؟ خلي بالك اتجوزها علي بن أبي طالب. ومن علي كان معاها من أبو بكر محمد محمد، فكان ولما كانت الخلافة لعلي ولاه امرأة مصر،
نعم.
فخياره من خيار. اما نيجي نقرا بقى عياذا بالله كتب الرافضه او كتب الشيعة، حاجه تحزن. يعني انا رجعت للمجلد 30 الجزء 30 اسف الجزء 30 من بحار الانوار المجلسي، حاجه يعني انا مكسوف اقرا لكم، لعل يعني يجي وقت تشوفوا تكلموا ايه ازاي عن الخلفاء الثلاثه ابي بكر وعمر وعثمان، ازاي يتكلموا عن هؤلاء الصفوه.
الكلام شيخنا عن سيدنا جعفر كلام رائع جميل، إن شاء الله نكمل بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن نسبه الشريف رضي الله تعالى عنه، وتوقفنا عن فضيلة شيخنا وضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الله سمك كان يريد أن ينقل كلاما من بحار الأنوار المجلسي، أليس كذلك شيخنا؟
بلى، يعني في الجزء 30 من أول صفحة 145 وإحنا طالعين كده، يعني أكتر يعني الجزء بالمناسبة الجزء 30 دي تقريبا كله طعن في الخلفاء الثلاثة، لا سيما أبو بكر وعمر وعثمان، بس أبو بكر واخد جزء وعمر جزء وعثمان جزء. أبو بكر وعمر بقى واخدين الجزء الأكبر. شوف العنوان بيقول إيه؟ كفر الثلاثة. كفر
لا حول ولا قوة
الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
كم كلمة دول تشوفوا بقى؟ كفر أدي واحد، نفاق أعمال يفضحوها وآثار قبيحة، وفضل إن الإنسان يتبرأ ويلعن، وعندهم اللعنات بقى في المشاهد والزيارات، ونسبوا حتى إلى جعفر وهو الصادق، ونسبوا إلى أبيه وإلى جده حتى إلى علي رضي الله تعالى عنه. بيقولوا إيه؟ فلان بيسأل علي ابن الحسين أسألك عن فلان وفلان، يعني يقصد أبي بكر وعمر، فقال فعليهما لعنة الله. والله أنا ما أقدر يعني أقول هذا الكلام، يعني عموما يعني اللي يرجع جزء كامل فيه أكتر من 500 صفحة، أكتر من 500 صفحة كله سب ولعن وطعن، لدرجة في الآخر بيقول اسمه المجلسي إنه إحنا يعني نقدر نكتب في هذا مجلدات، يعني خلي بالك إنه مجلدات ولا تتسع المجلدات لبيان
الروايات الواردة في كفر.
هل خفي هذا على سيدنا جعفر الصادق حتى يتزوج مثلا؟
ده احنا عندي انا جايب خريطتين وجايب كلام لسيدنا جعفر.
ممكن نقول
شوف من اولاد علي بن ابي طالب، من اولاد علي. تخيلوا ان علي ده ابو بكر كده غصب منه، خد منه الامامة وخد منه الخلافة، من اولاده ابو بكر ومن اولاده عمر، من اولاده ابو بكر رقم اثنين وعمر الاصغر، يعني في عمر الاكبر وعمر الاصغر، ومن اولاده عثمان، ومن اولاده ام كلثوم، وجوزها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالله عليكم في واحد بيكره واحد ويبغضه؟
الشيخ انا اشوف كده وراه المشاهدين الكرام بعد اذن فضلاتك. نعم
نعم
نعم مع فضلتك شيخ.
نعم يعني بالله عليك انا ما بكره واحد، اسمي ابني فلذت كبدي ثمرت فؤادي اسميه باسم عدوي؟ يعني نعم
امر غريب فعلا.
غريب. ده سيدنا جعفر رضي الله عنه بيقول فيما رواه، ودي موجود في سير اعلام النبلاء عن سالم، قال سالت ابا جعفر وابنه جعفرا عن ابي بكر وعمر فقال يا سالم تولهما وابرا من عدوهما فانهما كانا امامي هدى. ثم قال جعفر يا سالم ايسب الرجل جده؟ شوف العقل. يعني بالله عليك انا اقول الكلام اللي يتقال ده اعمل لي مجلد كامل، بل المجلس يقول لك ده الكلام يسع مجلدات. ايسب الرجل جده؟ ابو بكر جدي. وبعدين يجي على نفسه ليه؟ لا نالتني شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ان لم اكن اتولاهما وابرا من عدوهم. ما ارجو من شفاعه علي شيئا الا وانا ارجو من شفاعه ابي بكر مثله، لقد ولدني مرتين.
نعم
يعني سيدنا جعفر رضي الله عنه بيقول ازاي الانسان يشتم او يسب جده؟ فهذا امر بعيد تماما تماما. وبعدين تيجي تشوف بقى موقفه من صحابه سيدنا رسول الله لا سيما ابو بكر. اولا عار على الرافضه وعار على الشيعه انه يجعلوا علي رضي الله عنه بهذا الضعف. تعرفين علي في كتب الشيعه الارض تتزلزل يضربها تسكن، خلي بالك في خيبر مرحب بيمسكوا بالسيف ربنا يبعد، خلي بالك ده روايات الشيعيه، ربنا يبعد جبريل علشان يمسك عضده لان سيفه ضرب، يعني هيضيع الراجل بس هيضيع الارض كلها، سيفه هيضرب في الارض كلها هتتزلزل. يعني احنا بنتكلم عن رجل
عملاق يعني قوي جدا،
قوه خارقه. بالله عليكم انتوا تعرفوا اللي يتخيل صوره ابو بكر ويتخيل صوره علي، ابو بكر كده يعني انتوا تعرفوا ان كان الازار بتاعه
ما بينزل
ما يقدرش يثبت على 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 هدومه الازار، يعني
النحيف رضي الله عنه
الله يكرمكم، مثلا واحد بيلبس مثلا سروال السروال بتاعه لانه وسطه
رفيع
رفيع السروال بايه؟ بينزل، فما بينزل ربما يعني يمشي على الارض شويه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما اتكلم عن اذبال الازار سيدنا ابو بكر خايف على نفسه، قال له لا مش انت يا ابو بكر، لست انت، لانه ما بيعملهاش بمزاجه، مش مباهاه ولا خيلاء ولا مثل هذا. فانت نحن امام شخصيه رضي الله تعالى عنها، شخصيه فريده وفي نفس الوقت ليست من القوه التي تضاهي قوه علي. فلما تيجي تقول ابو بكر ده امام هذا العملاق خد منه الخلافه غصب وراح ماسك مراته ضربها، ده مراته مين؟ ده بنت النبي
رضي الله عنها،
وما جت تطلب
حق الارث،
حق الارث من فدك، وفدك ديت قريه فيها نخل وفيها مياه عين قريبه من خيبر، واخد بالنا، منحها حقها. ده معنى كده ابو بكر دي شمشون الجبار. طب وعلي بقى ايه بقى ان شاء الله؟ اذا كان بقول لك ابو بكر دي كده، واخد بالك، وعلي بهذه الضخامه ما بيعملش حاجه لا بيشعر، ده حتى النخوه العربيه مش موجوده. واحد يضرب مراتك، واحد يسيء اليها وتموت.
طبعا على حد قوله ممكن احد المشاهدين يدخل يظن ان هذا نحن نعترض على يعني على الشيعه وننبه عقلاء الشيعه على هذه الروايات السخيفه التي يذكرونها.
يعني اليس هذا قدحا في شخصيه علي؟ اليس هذا ذما له؟
بلى.
يعني فاما نشوف بقى سيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه يذب عن جده، ان ازاي الانسان يشتم جده؟ لان ما بنشوف عياذا بالله وصف ابي بكر وعمر بالكفر. واتهامهم بالنفاق وإبراز مطاع اليوم أبو بكر. لولا أبو بكر ما كان الإسلام. ده الردة وما واجه المسلمين بعد وفاة رسول الله. يعني عمر نفسه لولا أبو بكر ما كان عمر ولا كانت دولة الإسلام. فرضي الله تعالى عن أبي بكر ورضي الله عن جميع صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخ نأخذ بعض صفات سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه.
سيدنا جعفر كان فيه صفات يعني قلما توجد في أحد. من أبرزها ودي صفة أنا يعني أجد أن أنا وقفت عنها عندها برضو زي ما وقفت كده عند القدر. صفة ممكن تقول عليها صفة الصبر عند المصيبة ولا سيما الصبر عند الصدمة الأولى. الإنسان ما يفقد عزيز لا شك أن يبكي، لكن أنه يجعل الأمر في حدود ضوابط الشريعة ولا يخرج عن سنة جده صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم.
هذا يعني أنت تقف بإكبار أمام هذا الموقف. ابن يعني يقولوا ايه اتخطف زي ما بيقولوا، عارفين موت الفجأة ما يكون واحد مثلا عنده مثلا ولد صغير، ولد صغير دي قوة عينه وعمال يتحرك وبعدين في لحظة بيشرب مية شرق مات، صعب يصعب عليه وتبقى جديدة قوي. فبكى وهذا شيء، لكن كان يقول سبحانه وابد في الولد سبحان من يقبض أولادنا ونزداد له حبا.
الله الله الله
تقبله. فأهم صفة يعني أنا بجدها الثبات، والثبات هذه أو الصبر عند المصيبة والصبر عند الصدمة الأولى من أمارات الإيمان. والصابرين على ما أصابه. فهذه الصفة. في صفة أخرى هي صفة الهيبة، ودي اللي شافها أبو حنيفة لما دخل مع أبو جعفر المنصور
المناظرة،
وقال ولعلنا نبقى نذكرها إن شاء الله. هناك بعض الصفات، هذه الصفات يعني تعكس طبيعة العبادة والاجتهاد في الطاعة والزهد والورع والتقوى. ولعل في وصاياه ولعل فيما نقل عنه من أشياء يعكس بعض هذه الصفات. أذكر ما ذكر عن جعفر رضي الله تعالى عنه. مثلا في إيثاره وجوده وكرمه، كان جعفر ابن محمد يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء.
سبحان الله.
ودي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قط. حتى ان بعض الصحابة قال يا رسول الله ليه انت بتعمل كده، خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني زعل، واحد من الصحابة يعني حب يطيب قال له يا رسول انفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. فالنبي تهلهل وجهه وتبسم وفرح، لأنه كان طبع رسول الله العطاء وكان جوادا وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان. أيضا من الصفات التي كان فيها سيدنا جعفر أنه كان صاحب عزة، ما كان يركن إلى السلاطين، ما كانش يخبط على أبواب الأمراء، هم يحولوا لكن هو ما يروحش. ولذلك كان يقول الفقهاء أمناء الرسل، فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم. حتى أن بعض السلف يقول لك فاعتبروه أنه لص، يعني حرامي، يعني اللي يروح كده أي عالم كده يقعد يخبط على بيوت الرؤساء وبيوت كذا دي مش عالم حقيقي، فاتهموه، يعني اتهموه على دين.
هو حتى بيفتح لهم الآن شيخ ما
يعني
روحهم يفتحوش
كده. أيضا كان كثير الطاعة كثير العبادة رضي الله تعالى عنه. مما قال الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزل الرزق بالصدقة، الله أكبر، وحصلوا أموالكم بالزكاة، وما عال من اقتصد، والتقدير نصف العيش، وقلة العيال أحد اليسارين، ومن أحزن والديه فقد عقهما. ودي برضو يعكس أنه كان بارا بوالديه. يعني مجرد تزعل والديك مش بقى لقلنا ضرب ولا شتم، ده ربنا بيقول فلا تقل لهما أف، وخلي بالك من كلمة أف، يعني تعمل الكلام بس وانت مضجر متضايق، روح يا محمد هات كوباية مية، حاضر، وانت ماشي بتنفخ مفيش إلا محمد، مفيش إلا محمد، يعني انت رايح وانت ايه عمال تنفخ. ومن ضرب بيده على فخذه عند مصيبة فقد حبط أجره. والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين، لا يأكل طعامك إلا تقي. والله ينزل الصبر على قدر المصيبة وينزل الرزق على قدر المؤنة. ومن قدر معيشته رزقه الله، ومن بذر معيشته حرمه الله. ربنا بيعطيك، وده بيدل على أنه كان بليغا. وأقوال جعفر كأنه أوتي جوامع الكلم رحمه الله ورضي الله عنه، يعني له في البلاغة نصيب وافر.
نعم.
وضرب في ذلك
واضح، واضح من كلماته رضي الله عنه،
رضي الله تعالى عنه. أيضا مما أوصى به ابنه، وهذه الوصية تعكس صفات سيدنا جعفر.
نعم.
يا بني من قنع بما قسم له استغنى، يبقى معناه أنه لا يوصي بشيء إلا إذا كان متصفا به. ما يزلش الإنسان إلا مطامعه، والغرض مرض، فهو من صفاته القناعة.
شيخنا حتى ننتقل الحلقة دسمة جدا، ونريد أن نعرج على أمور كثيرة مع إذن فضيلتك، ممكن ننتقل إلى مثلا شيخنا من يعني صفاته إلى يعني عقيدته
رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
سيدنا جعفر كان صحيح الاعتقاد، يعرف ربه حق المعرفة بلا علم كلام، بلا تفلسف، هو على عقيدة القرآن وما جاء في القرآن.
يعني لا يطعن في كتاب الله شيخنا؟
نسب إليه، ودي بقى الفارق بين أهل السنة
والشيعة.
نسب إلى جعفر أنه قال إن في القرآن نقصا.
لأن فضلتك تعلم الشيعة الاثنى عشرة تبني أصل مذهبها.
نعم.
على سيدنا جعفر رضي الله عنه.
نعم. لا، سيدنا جعفر نسب إليه زورا أقوالا كثيرة هو منها براء. ومن رحمة الله تبارك وتعالى وللإنصاف وللموضوعية، هناك من الشيعة من دافع عن جعفر.
نعم.
ونقض هذا القول ورد ما رووه ونسبوه إليه من القول بأن في القرآن تحريف.
في عصرنا أم في عصر؟
لا، في العصور السابقة.
نعم.
وفي العصر الحديث أيضا.
نعم.
من العلماء، من علماء الشيعة، وهناك من يدافع عن هذا. لكن أنا وقع في إيدي في من سنوات قليلة بعض المجلات حتى كانت هنا من يزعم بأنه، ودي برضو منسوب إلى جعفر ولغيره، بأن هناك مصحف فاطمة.
نعم.
وما شابه ذلك. لكن العقيدة التي يؤمن بها جعفر أن القرآن الذي نزل على رسول الله من غير زيادة ولا نقصان هو القرآن الذي نتعبد الله تعالى به، وليس في القرآن نقص. وهذا ما يراه أهل السنة عن جعفر رضي الله تعالى عنه.
نعم. شيخنا نذكر اشتهر عن سيدنا جعفر رضي الله عنه أنه كان فقيها،
حتى بيسموه المذهب الجعفري.
نعم.
وفقه جعفر يؤسفني أن أقول شوه تشويها رهيبا. هذا التشويه الشيعة نسبوا إلى جعفر كل الطامات، كل البلاوي كلها نسبوها لجعفر، يعني من أول باب الطهارة لغاية أبواب النكاح. يعني تخيلوا باب الطهارة، في باب الطهارة إلا لو الإنسان وهو في بيصلي، وهو بيصلي ماذا أوده المسجد؟ يعني تخيل، يعني مجرد ان التفكير ان انت وانت بتصلي بين يدي الله تفكر في شهوة، فأمزيت ما خرج من السبيلين لا ينقض الوضوء. ونسبوا ذلك الى جعفر، نسبوا الى جعفر وهو بريء من هذا، وهو الصادق رحمه الله. فالمذي وهو السائل الذي ينزل مع التفكير في شهوة، والودي كذلك، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء على وجه الصحة بلا عذر. لا، هو المرأة الحائض تصلي ويجوز، يشوفوا في الصلاة لو واحد شمت واحد عطس قال له رحمك الله، يقول له يهديكم الله ويصلح لكم. نسبوا إلى جعفر لو واحد بيصلي السلام عليكم يرد عليه السلام. الله، إزاي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يجوز التكلم، التكلم في الصلاة مبطل للصلاة، كلام العمد. نسبوا إلى لجعفر أشياء في الصيام وأشياء في الحج وأشياء كثيرة جدا، مع أن عندنا في السنة تعرفوا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه هو الذي روى بسنده وفي سنده جعفر.
نعم.
ابن محمد اللي هو الباقر عن أبيه عن سيدنا جابر بن عبد الله. قصة الحج كلها، حجة رسول الله مروية عند الإمام مسلم، وهي يمكن من أكمل الأحاديث في وصف حجة رسول الله. من سندها؟ سيدنا جعفر. فتشوف الفارق الكبير بين ما أسنده أهل السنة
وما
أسنده الشيعة. تعالوا بقى، يعني زي ما بيقولوا بيسموها إيه؟ خاطئ، يعني ثالثة الأثاث. عارفين ثالثة الأثاث إيه؟ نكاح المتعة. لو أنا قلت لكم اللي عندي من نكاح المتعة كفر، مصيبة.
ويقولون أن جعفر الصادق هو الذي يقول بهذا.
نسبوا إليه، نسبوا إليه، مع إن في حاجة، يعني في أشياء في غاية الأهمية في هذا الباب. رسالة، طبعا في رسالة اسمها رسالة المفيد. رسالة المفيد مبسوسة عند الكافي بتاع الكليني، وغيرها من الكتب. قبلنا فيها أشياء لا يمكن لأحد أن يتصور. ولعلنا نكاح المتعة يأخذ برضو حيزا أو قدرا، لأنه نسب كل الموبقات إلى سيدنا جعفر. وأحد أصحابه سأله: أيسرك أن يفعل ذلك أو أن يفعل ذلك ببناتك وأخواتك وبنات عمك؟ تعرفين طبعا نكاح المتعة واحد يشوف أي امرأة، أي امرأة أيا كانت هذه المرأة، يقول له، يقول لها تزوجتك متعة، خلي بقى، بأجل مسمى وأجر مسمى. الأجل يعني لمدة مثلا أسبوع، بكام؟ بمئة جنيه مثلا أو مئة دولار أو ما شابه ذلك، بمبلغ وخبن، وليس بينهما توارث، وليس فيه طلاق ولا عدة، ما فيش أي حاجة خالص، ولا وليس بينهما حقوق متبادلة، مستأجرة. خلي بالك، ممكن تبقى متجوزة، ما فيش مشكلة، متجوزة ما فيش مشكلة، بكر ما فيش مشكلة، كبيرة صغيرة ما فيش مشكلة، يتراضوا على مدة معينة بأجل معين بمبلغ معين، ولا وليس هناك طلاق، مجرد بتنتهي المدة بينتهي.
فصل شيخنا ونرجع إلى فضيلتك، الكلام رائع، سمحنا على مقاطعتك. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبرات، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبرات، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن عقيدة وفقه سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. شيخنا، وقفنا عند المتعة، كيف يتجرأ الشيعة أن ينسبوا هذا الكلام السيء إلى سيدنا جعفر الصادق؟
يعني اللي راجع كتب الشيعة في رسالة المتعة كما ذكرت، ورسالة جد صغيرة بالمناسبة، صغيرة جدا، وأفردوها حتى بطباعة خاصة بها، مع أنها مبسوسة في كتبهم ومنشورة، هي رسالة متعة للشيخ المفيد، حوالي 15 صفحة تقريبا. من الأشياء اللي يعني ذكرت عن الباقر، قال عن صالح بن عقبة عن أبي عن الباقر عليه السلام قال: قلت للتمتع ثواب، قال: إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلاف لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره. قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم، بعدد الشعر. يعني ما شاء الله، هو لا يكلم واحد عشان يستمتع بيها، خلي بالك، كل كلمة هو بيكلمها، كل كلمة له بها حسنة.
نعم.
طب هو بيكلم معاه يقول لها إن شاء الله، ويأخذ حسنة مع كل كلمة، خلي بالك، وإذا اقترب منها عشان يستمتع بيها غفر الله له ذنبه، وبقى ما يخلص الموضوع بتاعه وبيشطف، كل نقطة مية بتمر على جسمه بتمسح ذنوبه كلها، يعني يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
أنا أفضل من الحج، حاجة سهلة.
بيقول أو نسبه إلى جعفر: إن المتعة من ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بدين غيرنا. ودي برضو يمكن أحد إخواننا جزا الله خير قال: الشيعة دين، الشيعة دين، الشيعة ليست مذهب، لأن ما نسبوه إلى جعفر يؤكد هذه العنصرية.
نعم.
وأعتقد أن هذا الكلام يحتاج من دعاة التقريب إلى تفسير. من أنكرها أنكر ديننا واعتقد بدين غيرنا، وولد المتعة أفضل من ولد النكاح.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ومنكرها كافر مرتد.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ومقرها مؤمن موحد.
في أي كتاب فضلت الدكتور؟ نعيده للمشاهدين، السنة والشيعة.
بنراجع في رسالة المتعة.
نعم.
خلي بالك. ونراجع حتى كمان في هذا في 2245، وأنا جايب لك برضو هنا في موضوعات تتعلق.
نعم. افتراؤهم على جعفر رضي الله عنه.
افتراؤهم على جعفر وافتراؤهم على أبيه محمد
الباقر
وما شابه ذلك. فإحنا يكفينا في رسالة المتعة يراجعوا هذا الكلام وغيره. بقول لك ورسالة صغيرة 15 صفحة فقط، يعني يراجع فيها هذه المسائل كلها. على كل حديث عبد الله بن عمي قال له: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعل، خلي بال حضرتك. فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبناته. أيضا مما نسبه إلى السابق إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم عن ذلك المتعة. خلي بال حضرتك. برضو بيقولوا برضو أدنى ما يجزي من القول أن يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا إلى كذا.
هل تمتع النبي يا شيخنا؟
ده مثلا سؤال.
أمر غريب.
لا، والأئمة دولت.
نعم. هل أئمتهم، هل جعفر الصادق رضي الله عنه تمتع؟
مثلا. وهل هناك ولد من أولاد المتعة يقولون اسمه؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وبعدين ده في قصة عجيبة جدا. الناس بتوع العراق ودي راجعوا كده أحداث العراق وجنوب العراق. الآن مرض الإيدز انتشر، والمتخصصون أو الناس اللي هم قالوا بسبب الزيارات المتكررة الشيعية أورثت يعني شيء ما يستطيعون الآن الوقوف أمامه.
نعم.
فانتشار الإيدز بسبب مثل إيه الفرق بينه وبين الدعارة؟ إيه الفرق بين وبين مثل هذه أصحاب الروايات التي كانت أيام رسول الله؟
هل يستطيع
قبل الجاهلية،
هل يستطيع مجتهد أو فقيه أن يفرق بين الزنا والمتعة
مثلا؟
أنا لا أرى أي فرق شيخنا.
نعم. هي مسألة يعني أتزوجك، ده بيقول ما نسبوه إلى سيدنا جعفر أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة الله. أي شيء في كتاب الله وفي سنة الله؟ وهل تزوج رسول الله متعة؟
شيخنا إذا لنا نأخذ سؤال من المشاهدين الكرام. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
واضح ان في تطرف في الفكر الشيعي. مصر في العصر الفاطمي كانت دولة شيعية، فهل كان نفس الفكر ده موجود في مصر ولا حصل تطرف يعني او
تطور في الفكر يعني
او تطرف يعني؟
طيب. شكرا. شكرا.
الحديث عن الدولة العبيدية او الدولة ما يقال عنها الدولة الفاطمية في مصر حديث تقشعر منه الابدان. تاخد بالك يعني انت لو اتكلمت عن الحاكم ما تقول مجنون، تقول نفسك فيه يعني كان يؤله، كان الها يعبد. والاله اللي بيعبد ده يصدر اوامر ممكن ينقضه. النهارده مثلا تاكل ملوخيه، بكره الملوخيه حرام. اديك مثل يعني، فاهمني؟ تخيل بقى انت النهارده نشتم النصارى، لا بكره النصارى يبقى احسن ناس. ماشي. قربوا اليهود، قربوا النصارى، نزلوهم طلعوه، كانوا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. دي يعتبر اللي احنا بنقوله ده يعني قطرة من بحر فيما فعلته الدولة العبيدية في مصر. آذوا المسلمين إيذاء عظيما. وبالمناسبة كل هذه الأشياء أو البدع أو الخرافات التي لا تزال يعني آثارها باقية حتى الآن، ومنها ما يعرف بالموالد، فكل هذه الموالد هي نتاج للدولة العبيدية. بالمناسبة احنا كنا بنتكلم عن كلام المتعة وكلام الصادق إن المتعة من ديني ودين آبائي، غير رسالة المفيد تفسير منهج الصادقين للملة الكاشاني في الجزء الثاني في صفحة 495. وعندنا بيتجوز في المتعة بقى بالنسبة للي قاله الصادق انه ليست من الاربع، تزوج منهن الفة، ويجوز للانسان ان يتزوج بالمرأة الفاجرة. فقد سئل هل المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها أو أن يحل تزوجها؟ الصادق قال نعم إذ هو اكتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على
طبعا هذا
على
ما نسبه زور النبوة
إلى جعفر الصادق. نعم. رضي الله عنه هو منه بريء.
نعم معالي الدكتور، كلمة يعني تجملها وأنت صادق فضلتك إلى عموم الشيعة وعموم أهل السنة بخصوص سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه، فماذا تقول؟ بارك الله.
جعفر الصادق رضي الله عنه هو علم من أعلام الأمة، بل من أجلاء علماء الأمة في عصره. انتفع الناس بعلمه وبفقه، عاصر مالكا وعاصر أبا حنيفة، وكان له فقه وافقهم ووافقوه، وكان له في الفروع آراؤه. نعم. التي يخرج بها، لكنه كما قال عن نفسه من زعم، وهذا كلام سيدنا جعفر بيقول من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه بريء. هذا كلام جعفر، من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه بريء.
هذا يهدم مذهبهم.
نعم.
كله.
نعم. ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا منه بريء. فنحن ننصح يعني الشيعة على اختلاف فرقها وعلى تنوع طوائفها، إذا كنتم تعتقدون بأن جعفر هو الإمام الثالث وأن جعفر هو إمام معصوم وأن الإمامة بالنص وبالوصية يستحقها جعفر ويعني من تؤمنون بهم، فهذا جعفر بنفسه يعلن براءته ممن يتبرأ من أبي بكر وعمر، ويعلن براءته من اعتباره أنه إمام، فهو عالم من علماء الأمة، وهو يصيب ويخطئ، وهو بشر ليست له عصمة، فالعصمة للأنبياء والكمال لله تعالى وحده.
بارك الله فيكم فضلت الدكتور على هذه الكلمات الطيبة عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، شكر الله لكم وجزاكم الله الجزاء الأوفى، وأنتم أيضا شكر الله لكم، وشكر الله تعالى لمشاهدينا الكرام، وإن شاء الله عز وجل نلتقي في الحلقة القادمة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منهجنا قرآن يزخر